الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. فباسمكم واسم زملائي ورحب بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله أبا حمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله من الجميع.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على شاشتي أو عبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، العمرة في رمضان وفضلها، وكثير من الناس يتوقون إلى تحقيق هذا الفضل. نريد أن نقف مع فضل العمرة في رمضان. ثم يا شيخ، الآن أيضا يعني نلحظ أن الجهات المسؤولة في الحرمين الشريفين تنادي بأن يعني يؤجل الناس عمرتهم في رمضان بسبب ما يشهده الحرم الآن من أعمال وتوسعة، حتى لا يضيقوا على المصلين، وقد يتسببون في إيذاء أنفسهم وإيذاء أيضا يعني غيرهم. ثم نقف الشيخ أيضا مع بعض الناس أحيانا لا يريد أن يفوت الأجر على نفسه وعلى أهله، فقد يأخذ معه مجموعة من النسوة، ويعني يسبب الحرج لهم ولهن. ما توجيهكم حفظكم الله؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. العمرة هي من جملة العبادات العظيمة، هي نسك التوحيد بالحقيقة، هي نسك التعبير لله عز وجل، فيها من معاني الخضوع لله عز وجل، وكذلك الحج من معاني الخضوع لله عز وجل، ومعاني ذكره سبحانه وتعالى وإجلاله وقدره حق قدره، الحقيقة المخزون الكبير. التعود على العبادة في الحقيقة، لا سيما مثل هذه العبادات المحضة التي تربي وتعود على تمام العبودية لله عز وجل، في غاية الأهمية في هذا الزمن في الحقيقة، لا سيما في زمن الفتن، فتن الشهوات، فإنها تذهب لذة العبادة وتذهب أنسها في الحقيقة وتأثيرها في النفوس. فتن الشبهات الآن الحقيقة مع الموجة العارمة من المادية، إذا صح التعبير، المادية التي طغت على العالم كله في الحقيقة، على جميع الأديان وجميع الملل، لحق المسلمين والإسلام منها قدرا ليس باليسير مع الأسف الشديد، وظهرت آثاره على بعض أبناء المسلمين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أذهبت حلاوة العبادة أحيانا أعلاها فيما يتعلق بالإلحاد بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، وأحيانا يتذبذب الإنسان في مسألة النفاق وكثرة الطروح والشبهات التي تطرأ على قلبه من خلال هذه الوسائل، فتضعف في قلبه جانب العبادة، وهذا مع الأسف الشديد كما ذكرت له آثاره الخطرة. وإذا ترك العبد هذه الأمور تسري إلى قلبه، سواء شهوات أو شبهات تتسلل إلى قلبه دون أن يلوذ بالله عز وجل بذكره والمحافظة على عبادته، فإنه لا يسلم منها حتى لو كان إماما قانتا. نعم، فكيف بإنسان قد يعني يبعد عن مثل هذه الأسباب، أسباب ذكر الله عز وجل وأسباب طاعته. فلهذا أقول المداومة على العبادة بأنواعها، سواء كانت صلاة أو صوما أو حجا وغيرها من العبادة، ثم يليها ما يتعلق ويليها ومعها وقبلها أحيانا بحسب المصلحة ما يتعلق بالعبادات معقولة المعنى، إغاثة الملهوف وتعليم الجاهل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإعانة المحتاج، كل هذه أيضا من العبادات التي يكون لها أثرها في القلب. نقول فيما يتعلق بالعمرة، فضلها ثابت ولا خلاف بين العلماء في فضل العمرة على الإطلاق، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. الحج والعمرة كما ثبت الحديث ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، ويقول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، كما ثبت في حديث ابن عباس من رواه البخاري رحمه الله. فهذه النصوص كلها تدل على فضل العمرة وعلى أهميتها وعلى علو قدرها في دين الله عز وجل. بقينا في مسائل في الحقيقة، مسألة ما هو الأفضل، هل أفضل عمرة في رمضان مثلا أو العمرة في ذي القعدة على سبيل المثال، هذه مسائل وقع فيها جدل في الآونة الأخيرة. لكن الأقرب الله أعلم هو الخضوع للنص أيضا، وإعطاء المصالح أيضا حقها الشرعي فيما يتعلق بالزحام وغيره. عمرة في رمضان هي خير من عمرة في ذي القعدة، ودليل الشريعة في هذا صريح. ومن توهم التعارض قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة، حتى التي قالت عائشة بأنها في شوال، كان منطلقه في شوال، يعني تحرك في سفره في شوال، لكنه اعتمر في ذي القعدة، كما حقق ذلك جمع من أهل العلم بأن العمرة كانت في ذي القعدة. لكن هذا الفعل المحض في الحقيقة لا يدل، المتعلق بالزمان والمكان لا يدل على استحباب الزمان والمكان، وإلا للازم أن تكون الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون يعني عيدا، أن يعتادها الناس ويصلون فيها، لأنها أيضا ميقات مكاني، وما كان الله عز وجل يختار النبي إلا الأصلح كما يعني يعبرون في القاعدة، وهي قاعدة ضعيفة. فالزمان والمكان ظرفان جامدان، لا يمكن أن نقول بأن هذا الظرف مقصود إلا بدلالة ظاهرة وصريحة. أما سفر النبي صلى الله عليه وسلم، السفر يعتريه أشياء كثيرة، كرسول سافر، السفر أحيانا يكون الحاجة إلى التفرغ، لا يسافر إلا متفرغ، لا يسافر إلا من وجد النفقة، لا يسافر إلا من أمن الطريق. فأحيانا يقع التوافق في زمان معين، لا يعني ذلك أن يكون هذا الزمان هو المقصود. حديث جابر بن عبد الله حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء ثم استجيب له يوم الأربعاء، بعض العلماء قال يستجاب للدعاء يوم الأربعاء، أيضا أجاب الآخرون وهو الصحيح من قول المحققين، هذه وافقت أن الدعاء وافق يوم الأربعاء، وهذا ظرف زمان، ولا يعني أن نتوافق إجابة الدعاء مع يوم الأربعاء أن يوم الأربعاء هو يوم لإجابة الدعاء كما ورد في يوم الجمعة. وهذا قول في الحقيقة، وهذا فعل ليس فعلا محضا، حتى نقول بعيضة فعل يعارض القول فعل، هو الحقيقة زمان يتعلق بفعل، فيكون أضعف عند الأصوليين في الدلالة على الاستحباب. فإذا الأقرب عندما تساوت عنده الأحوال الأخرى هو أن يكون الفضل في رمضان على الفضل في ذي القعدة أو بقية السنة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها والصحابة لم يفعلوها، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام الست من شوال، وكان يفضل شهر الله المحرم في الصيام، ولكنه كان يصوم شعبان، ولم يرد عنه أنه كان يصوم شهر الله المحرم، وغيرها من الأدلة التي لا يجوز أن تعارض بالنص الصريح الظاهر الذي يقول العلماء بأن العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بقينا في الزحام.
نعم
هذا يتعلق بالسياسة الشرعية، سواء السياسة الشرعية للدول أو السياسة الشرعية للإنسان بنفسه. فالزحام أحيانا الشديد الذي يذهب اللب ويذهب الخشوع، أنا قد أرى عمرة في شوال أو عمرة في محرم أو في أي وقت آخر مع الهدوء والإتيان بأذكارها والإتيان بدعائها وتذكر ما يتذكره الإنسان في عمرته، قد يكون وهو الذي أراه هو الأفضل من عمرة في رمضان. لأن الحقيقة الفضل والأثر المتعلق بالعبادة في ذاتها هو مقدم على الأثر المتعلق بالعبادة في زمانها ومكانها إذا تعارض.
نعم،
يعني أثر العبادة عليه في العمرة يختلف عن أثر العبادة عليه في غير العمرة. لكن بعض الناس يستطيع بحكمة أن يعرف هذا وقت زحام، هذا وقت إمكان، ويؤدي العمرة بسننها وأدابها وحقوقها، فيكون نقول نعم الأفضل لك أن تؤديها في رمضان. إذا انضم إلى ذلك ترك واجبات وأحيانا فتنة وفتان مثل وضع النساء، فتذهب المرأة في هذا الزحام الشديد تدع بيتها وتدع أهلها وتدع بناتها وتدع ما وجب الله عز وجل عليها من التربية في بيتها، ثم تذهب يومين أو ثلاثة أيام لهذا أو حتى يوم واحد أحيانا. إذا انتهى موسم العمرة في آخر شوال، العمرة فيها هادئة رائقة في الحقيقة، وتؤدي الغرض الذي تريده المرأة. والقاعدة الشرعية الأخرى أن الإنسان إذا نوى شيئا ولم يحصل له لأسباب عارضة، حصل له من أجر ذلك الشيء مع وجود هذا المانع. يعني أنت تركت العمرة في رمضان لأن في زحام أو لأن في مشروعات توسعة، فهنا يكون لك الأجر بقدر ما نويت، لم يمنعك الكسل ولم يمنعك شيء آخر معين، أو لم يمنعك الصوم كونه عطش، ما منعك إلا تحري التوسعة للمسلمين ومراعاة مقاصد العمرة التي أرادها الله عز وجل في هذه العمرة، الذي أراه الله أعلم أنه يحصل الإنسان أيضا من الأجر في هذا ما لا يحصل له بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس قال صلها هنا، قال إن نذرت أن أصلي في، قال صلها هنا، وهو أبعد الحقيقة. نعم. وقد يكون من حيث التعب أكثر أجرا. وقضية المفاضلة معروفة طبعا، مسجد المدينة أفضل، لكن نعم. مع البعد قد يكون هناك مفاضلة في الأجر، ومع ذلك قال له صلها هنا. دله على الأيسر هنا في هذه الحال، وكذلك قد يكون الأيسر كما ذكرت هو أن يؤديها في غير رمضان، وقد يكون في رمضان. أعرف ناس ذهبوا وجدوا خفيف، وأنا أنظر إلى البث المباشر للحج والعمرة للمطاف تجد أنه خفيف في بعض الأوقات، فبعض الناس يصيب شيئا مناسبا، الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا وبارك فيما قلتم. أنتقل الأسئلة هنا. الأخت آلاء الشمري يا شيخ تسأل وتقول بأنها اعتادت أن تسبح وأن تستغفر كل يوم، تستغفر عددا محددا يا شيخ، هي الآن تخشى بأنها على هذه الحالة أن تكون قد ابتدعت.
نعم، لا 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 يدخل هذا في البدع، والله تعالى أعلم. يدخل الأمر في البدع إذا كان شعارا ظاهرا،
نعم،
وإذا كان معلنا. ولهذا يقول العلماء مثل الشاطبي رحمه الله،
نعم،
الذي كتب في قواعد البدع، وكذلك ابن تيمية رحمه الله، أن مثل هذه المسائل التي يعتاد الإنسان فيها أحيانا أنه يفرق فيها بين القليل وبين الكثير،
نعم،
وبين الظاهر وبين الخفي، وأحيانا تكون وجه البدعة هو كونها شعارا وظهرت عند الناس ونحو ذلك. فأحيانا يعني لو قال استغفر الله عز وجل 100 مرة ثم فعلها واعتاد على ذلك، فالذي أراه الله أعلم أن الأمر واسع في هذا ولا يعد من البدع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام الآن ننتقل إلى بعض أسئلة الشارع نتابع.
ما حكم من مات عليه قضاء في رمضان؟ هل يجوز تأخير القضاء من رمضان؟
طيب شيخ، هنا من مات وعليه قضاء من رمضان ماذا يفعل؟
نعم، من مات عليه قضاء من رمضان إذا استمر به السبب المانع مثل السفر ومثل المرض حتى مات، يعني لم يكن عنده فسحة لكي يؤديها، فإن جمهرة من العلم يرون بأنه ليس عليه شيء ولا على وليه.
نعم.
أما الولي فمحل اتفاق تقريبا أنه لا يجب على الولي شيء، وفيه نزاع لا يذكر هنا.
نعم.
لكن الصحيح أن الولي لا يجب، إنما هو يستحب له. أما إذا تركه مرض أو سافر ثم استطاع أن يقضيه بفترة معينة،
نعم،
لكن لم يفعل، هنا علق في ذمته في الحقيقة، ويجب عليه أن يقضيه لو كان حيا. فهنا يجب على ورثته أيضا أن يشرع لورثته أيضا أن يصوم عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه على وجه الاستحباب.
نعم، لكن ما يجب
والولي أن... الحقيقة ليس المقصود الولي نفسه مثل الأولاد. نعم. ونحوهم، وإنما حتى الأقارب.
نعم.
وأعرف شخص على 30 يوم قسم بين أقاربه، هذا يصوم يومين وهذا 10 أيام وهذا أقل وهذا أكثر، لا بأس بذلك. نعم،
الحمد لله. لكن يمكن يا شيخ أن يصوم في مثلا أن يصوم 30 شخصا في يوم واحد عن شخص؟
نعم، هذا صحيح.
نعم.
إذا هو ليس المقصود هو أن تكون في أيام متعددة.
نعم.
المقصود أن يقضى عنه، فلو أن 30 شخصا قضوا عنه في يوم واحد صح ذلك.
الحمد لله.
لأنه لا يلزم في هذا أن يكون متتابع، لأنه يجوز أن يقضى متفرقا على الصحيح.
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني وهو يا شيخ تأخير القضاء، وهنا سؤال أيضا مشابه له يا شيخ. هنا إحدى الأخوات تقول بأنها أخرت القضاء إلى رمضان الحالي الآن دون سبب، يعني هو اللهم كما ذكرت هي بأنه إهمال منها فقط.
نعم،
وتساهل.
نعم، هذا لا يجوز في عامة قولها العلم، هذا لا يجوز، وهو محرم أن يؤخر الإنسان قضاء رمضان حتى يدخل عليه رمضان الآخر.
نعم.
ويذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه عن كل يوم أخره إلى رمضان الآخر يجب عليه إطعام أن يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم.
نعم. وهذا قول ابن عمر، يقول أنه اشتهر ولم يعرف له مخالف، يكون مثل الإجماع. فهذا قول. هنا قول آخر يختاره بعض مشايخنا بأنه لا يجب، وهذا قول لبعض الصحابة، هو
لا يجب الإطعام.
لا يجب الإطعام، وإنما يحصل الإثم، فتجب. نعم. تجب التوبة إذا كان متعمدا. أما إذا لم يتعمد وإنما وقع له عائق، سافر مثلا مدة شهر قبل شعبان.
نعم.
أو 10 أيام مثلا، عنده يومين 3 أيام، سافر قبل 10 أيام، أو مرض قبل 10 أيام، أو نفست المرأة قبل 10 أيام من رمضان وكان تتوقع أن لا يقع الولادة إلا متأخرة.
نعم.
فهذه أعذار لا يقع بها إثم ولا تجب بها كفارة أيضا.
نعم.
لا يقع بها الإثم ولا تجب بها لأن لم يحصل بها التفريط، لأن هذا من الواجب الموسع. نعم هو موسع أن يؤديه من رمضان إلى رمضان، وإنما يأثم إذا لم يبق إلا مثلا عنده 3 أيام ولا بقي إلا يوم، صام يوم فمعناه يومين.
نعم صحيح.
وقع فيها الإثم وهكذا.
نعم.
لكن إذا قال غلب على ظنه أنه يكفيها أيام للقضاء ثم وجد العائق فهنا لا إثم ولا كفار.
الحمد لله.
نعم.
الحمد لله. والذي تراه أنت يا شيخ وتفتي به، أما ترك القضاء تساهلا عليه القضاء فقط دون الكفارة أم مع القضاء كفارة؟
نعم لي جواب الحق في الموقع قديم ولم أراجعه إلى الآن إلى أنه لا تجب عليه كفارة.
نعم.
ولكن الحقيقة أنا راجعت هذا القول ويحتاج إلى أيضا المزيد من العناية فتوقفت عن هذا عن هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. هنا سؤال يقول نذهب لصلاة التراويح في الحرم لكننا لا نستأذن الوالد خوفا أن يمنعنا، نستأذن الوالدة فقط. يقول السائل أو السائلة لا أدري، سألت شيخا فقال لا يجوز، هل علينا ذنب وصلاتنا غير مقبولة؟
الحقيقة السؤال يستدعي يعني تأصيل مسألة طاعة الوالد وحدودها.
نعم.
يعني محل أيضا خلاف يعني، لكن الأقرب الله تعالى أعلم أن ما يمنعه الوالد من باب الشفقة للولد فقط.
نعم.
من مصالح دينه ودنياه من غير ما يضر بمصالح والده أنه لا تجب فيه طاعة والده.
نعم.
لكنه لو فعل وما منعه من الذهاب إلى الطاعة والذهاب إلى مكان العبادة أو الذهاب إلى العلم غير الواجب، أما الواجب فلا يجوز له أن يطيع والده فيه.
نعم.
فنقول إن قدر أن يتركه لله عز وجل هذا الشيء المستحب وما تركه إلا برا بوالديه.
نعم.
لما يقع فيه عندهما من القلق والحزن فيعتبر مأجورا بذلك إن شاء الله عز وجل، لكن ما يجعل الوالد عذر فقط عن العمل الصالح. أما التحريم فلا يحرم عليه أن يذهب، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ما نقول مطلقا أن طاعة الوالد واجبة، يعني يذهب لدرس العلم حتى وإن كان مو بعلم واجب، هو علم من فروض الكفايات ومما قد يحتاجه الإنسان وهو قد سلك صار الآن طالب علم متخصص في علم الشريعة. ما يقول والده لا تذهب للدراسة مثلا، لا تبتعث إلى جامعة مثلا في الداخل أو الخارج وهو يحتاجها لأنني لا أريد لأنني أخاف عليك، ليس لأنني أحتاجك.
نعم.
أما إذا كان يحتاجه فلا، والحاجات طبعا درجات، لكن الحاجة إذا كانت أساسية ولا يجد ما يقوم مقامه وجب عليه أن يرافقه ويترك هذا العلم المستحب الذي يسعى إليه سواء في الداخل أو الخارج.
نعم.
فالمسألة فيها تفصيل، ليس معنى أن الوالد لا عبرة به مطلقا ولا أن يؤخذ بقوله أيضا مطلقا، ففيها التفصيل. أنا أقول في هذا الأصل في هذا أنه ليس للوالد أن يمنع ولده عن الذهاب إلى المسجد، هذا بالنسبة للوالد. الثاني لا يجب على الولد أن يطيع والده في هذه مطلقا، لكن لا يعني ذلك أيضا أن تواجهه بسيف الفتوى.
نعم.
أنا سمعت يعني لا 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 حاجة لي بطاعتك، هذا لا يجوز، ويرضيه ويتلطف معه ويقبل رأسه ويستأذنه، ثم إذا ما أذن يرجع إليه ويستسمح بعد أن يكون قد ذهب، ولا بأس أن يقول أنا سألت، إن كان يعني نعم. سيرى بأنه محرج أو محرج بهذا العمل يخبر والده أن هذا جائز وسألت أهل العلم، وجد من العلماء يقول، الشيخ ابن باز رحمه الله يرى ذلك، وابن عثيمين في العلم حتى غير الواجب لا يجب طاعة الوالد في هذه المسألة. فإذا قال هذا قول أهل العلم وهذه أصول هذه المسألة فالأمر في هذا واسع، وأنا أطلت في هذه المسألة لأن الناس يشكل على الوالدين فيحرجون أولادهما، ويشكل على الأولاد فيضيعون شيئا مما يعني أوجبه الله وأحيانا مما استحبه الله عز وجل بحجة طاعة الوالدين.
أحسن الله إليك، جزاكم خيرا على هذا التوضيح، وأنا أستأذنكم صاحب الفضيلة، نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعده.
ونستفتي فيمدون صوابا دون صوابا.
أهلا وسهلا بكم ثانية. إذا السؤال الذي عرضته أنا شيخ قبل قليل الذي يقول نذهب إلى صلاة التراويح، هو يعني هنا تعقيب، من سأل هذا السؤال هي فتاة يا شيخ، وأنا قلت لا أعلم هل هو سائل أم سائلة، هي سائلة، هل الأمر هنا يا شيخ واحد؟ كونها فتاة مثلا ولا تستأذن والدها خوفا من أن يمنعها؟
يعني نقول التراويح في الحرم هنا.
نعم في الحرم. في الحرم. نعم. هي تقول نعم.
نعم. هو هنا هنا يعني الوالد يقصد معاني ليست معاني الخوف فقط عليها.
نعم.
وإنما لمعاني شرعية.
نعم.
المرأة الحقيقة عند المداخل وعند المخارج تفتن وتفتن وتؤذي وتؤذى. فأرى لها أن تقدم اجتهاد والدها في هذا ولها أجر الصلاة في المسجد إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. انتقل لاتصالات الأخت مريم من الجزائر. تفضل أختي مريم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
أنا في الحقيقة يا شيخة كنت قد قرأت عن موانع إجابة الدعاء الأكل الحرام. وفي الحقيقة أنا أعيش مع والدي.
نعم.
ووالدي هو يعني اللي يصرف على البيت وهيك، وهو عامل مشروع. المشروع هذا ربوي. وانا اعيش يعني مع ابي، لكن انا اعمل لكن اعيش مع ابي. ولا ادري، وانا يعني في الحقيقه فيها مثل حاجه هي الدعاء وهيك، وخاصه
طيب يعني اختي رمضان. اختي اختي مريم،
اذا كان
اختي مريم لو تكرمتي. نعم. ما طبيعه هذا المشروع الذي حكمتي انت بانه مشروع ربوي؟
هو عامل وكاله لكلاء السيارات وعن طريق البنك.
وكالة لشراء السيارات
عن طريق البنك.
طيب طيب تسمعين توجيه الشيخ وإجابة الشيخ. شكرا لك.
عندي سؤال آخر.
تفضلي يعني. ما السؤال؟
هل يجوز في رمضان الدعاء بحاجة من حوائج الدنيا، يعني غير العتق من النار ولا يعني حاجة من حوائج الدنيا؟
طيب طيب واضح. شكرا لك.
شكرا لك.
شكرا لك وإياك. الأخ محمد من العراق. تفضل أخي محمد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد. تفضل.
بدي سلام تسير.
الأول.
الأول نعم عمو نسيت الباب ولا طوف الصدر ما حكم هذا.
نسيت ماذا؟
السؤال الثاني.
لحظة محمد. ماذا نسيت؟
اللباس الداخلي.
أها اللباس الداخلي.
صفر مرة.
أها.
نعم.
طيب.
والسؤال الثاني ما حكم بيع كاس التعبية الهادي؟
حكم بيع
كارت
التعبئة
التعبئة
الجوال تستخدم في الاتصالات. طيب طيب واضح. والسؤال
الثالث موسم هذا الحج أبو عمار في المملكة العربية السعودية فلا رجعوا فلوسنا ولا سواجات، ما حكم هذا؟ هل نية الحج أم لا؟
لحظة، السؤال الثالث يعني هناك مكاتب وعدتكم بالحج؟
لا، هو كاتب من هيئة الحج والعمرة في العراق.
هيئة الحج والعمرة في العراق ماذا فعلوا؟
طلعنا فلوس الحج وكملنا وبصرنا وطلع كاسة تفوز.
نعم.
وحتى قالوا توقفت للملك كان في هذا المسجد.
أها. لكنهم سيعيدون يعني مبالغكم لكم. أنت تقول هل نحن على أجر أم لا؟ هذا سؤالك تحديدا؟
أي هذا. نعم يا شيخ.
طيب واضح. شكرا لك أخي محمد.
سلام شيخ
سليمان. سلام خالص. حياك الله.
شكرا لك. شكرا وإياك. طيب أيضا الأخ محمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد.
بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع أن يصوم.
نعم.
والكفارة هل يمكن يجملها لشخص معين واحد أو يفرق أو يقسم على عدة أشخاص؟
نعم.
لابد من تقسيم على عدة أشخاص.
طيب طيب واضح.
يعني لو كان مثلا يعطي كفارة ثلاثة أيام هل يعطيها لشخص واحد؟ السؤال الثاني الحصاد، حينما يأتي وقت الحصاد الإنسان لا يحصد القمح.
نعم.
لو تركه للبهائم وللحيوانات تأكله.
نعم.
دون أن يحصده، هل له أن يؤدي زكاة القمح والشعير أو لا يؤديه؟
طيب 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 واضح واضح. أخي محمد السؤال الثاني، هذا المريض الذي لا يستطيع الصيام يعني حتى لن يتمكن من القضاء أبدا؟
لا لا، لم يتمكن، كبير سن كبير ومريض.
أها. طيب
هل يعطيها
واضح.
تجزي يعطيها لشخص واحد أو يقسمها لابد من عشرة أشخاص؟
طيب طيب تسمع الإجابة بإذن الله. شكرا لك أخي. السلام ورحمة الله. طيب صاحب الفضيلة الأخت مريم من الجزائر تقول بأنها قرأت أن من موانع إجابة الدعاء الأكل الحرام، وهي كما ذكرت تعيش مع والدها وهو الذي يصرف على المنزل. تقول بأنه هذا المصروف هو من مشروع ربوي. تقول هي وكالة لشراء السيارات عن طريق البنك. ما توجيهكم يا شيخ؟
أولا كما ذكرت في سؤالك له، لا نريد أن نفترض بأن الدخل حلال،
نعم،
أو أنه فيه يعني مجال للاجتهاد. سنفترض بأن الدخل محرم،
نعم.
فإن كان كذلك دخلا محرما فالجواب بأنه لا تأثير لكسب الولي في النفقة على موليه،
نعم.
يعني بمعنى أنه يحرم على الكاسب فقط، سواء يحرم عليه فيما أنفقه على نفسه أو يحرم عليه فيما أنفقه على ولده، لأن النفقة على الولد،
نعم،
والبنت والأسرة واجب عليه. فما أنفقه في هذا من الكسب المحرم هو الحرمة عليه، نعم، والإثم عليه هو، وليس على من وجبت نفقته. وتعليل هذا أن من وجبت نفقته في الحقيقة وجبت بأصل الشريعة،
نعم،
نعم. والأمر الثاني، لا يتمحض الكسب الحرام الذي قد ورد أنه هو الذي وصل بعينه، ما في عين الحقيقة للنقد، النقد ليس له عين، النقد تستبدل، وريال بداله ريال، ومصدر بداله مصدر آخر، نعم. فلا يعرف من أين الآن أين هو الحرام. نفترض أن الحرام مثلا 70% هو نسبة كبيرة، ولا أظنها قد وصلت إلى هذا. يقع الحلال، تقع النفقة من الحلال، نعم، في حق من المنفق عليه،
المنفق عليه،
نعم. أما في حق المنفق فهي من الحرام على كل حال بنسبها. إذا أنفقت على ولدي فمعناه حرام 30% علي وإثمها علي، و70% حلال أو العكس. فإذا ما يتعلق الحرمة والمنع تتعلق بالكاسب نفسه، ولا تتعلق بمن ينفق عليه. ولهذا تجد أن العلماء أطبقوا الآن في الوقت الحاضر أن المال الحرام من الربا ومن غيره ما يوضع في دورات مياه كما يقول بعض أهل العلم، أو يوضع في الشوارع أو في الأرصفة، ولا يوضع في شيء يؤكل. هذا غير صحيح. الأكل الحقيقة، الأكل تعبير الشريعة بالأكل هنا هو الانتفاع وليس الأكل بعينه. حين قال ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، بيقول أنا ما أكلتها، شريت بها ثوب مثلا، هذا أكل لأن استهلاك. فإذا إذا 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 جاز أن ينفق في المشروع الخيري حتى وإن كان دورات مياه عامة، هذا مشروع خيري، خير هذا وفي أجر ومثوبة، فلا يجوز ينفق فيه الحرام. لكن هنا الصحيح أن الحرمة لم تأتي من ذات المال، وإنما من وجه كسبها على كاسبها، وليس على المنفق عليه، وليس على من أكل ما المال المتخلص منه. فلذلك نقول لا حرج عليها، خلاصة الجواب لا حرج عليها فيما تأكل مطلقا، ولا يؤثر عليها في منع الدعاء. قد تكون موانع الدعاء أخرى، لكن ليس منها بحمد الله عز وجل الأكل الحرام. نسأل الله عز وجل أن يطعمها ويطعم والدها من المأكل الحرام،
اللهم أمين. هي يا شيخ يعني حتى يكون الأمر جليا بالنسبة لها، هي ذكرت بأنها قالت أنا موظفة، كأنها أرادت أن تقول يمكن أن أعتمد على نفسي في مأكلي ومشربي إلى آخره.
حتى وإن كانت موظفة لو أكلت على وجه الاستحباب،
نعم،
يعني بمعنى الآن والدها لا يلزمه أن ينفق عليها وعندها وظيفة تكفي لنفقتها،
نعم،
هذه قاعدة أيضا،
نعم،
الذي ينفق عليه هو الذي لا يقدر على النفقة بالنسبة للأولاد،
نعم.
فنقول بالنسبة لها هي لو أن والدها مثلا قال احفظي راتبك مثلا وكلي معنا، تأكل معهم وليس محرما عليه،
الحمد لله،
حتى وإن كان، نعم، مثل الضيف،
صحيح،
مثل الضيف، يعني يأتي فيطعم الطعام، ولا نقول هذا محرم، ولكن العلماء ترى نصوا على عدم الأكل من صاحب الكسب الحرام، وكثير منهم إنما عنا الهجر والتأديب، نعم، أحسنت. ولم يعني كونه محرما،
نعم،
نعم، بعضهم قال هو محرم، وهذا قول ترى بعض أهل العلم، لكن بعض أهل العلم يرى بأنهم نوع من الزجر والتأديب والمقاطعة في المأكل، تنبيها له إلى أن مأكلك حرام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني تقول هل يجوز أن أسأل الله أمرا من أمور الدنيا في رمضان؟
نعم، الله عز وجل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فهذا كله من الدعاء بشيء من خير الدنيا والآخرة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم،
نعم،
بأنه يدعو في دعائه في رمضان وفي غير رمضان، في الوتر وفي غير الوتر، أن يدعو بخير الدنيا والآخرة. لكن الذي نص العلماء هو الاعتداء في الدعاء، يذكر مثلا بيت بمواصفات معينة، يذكر زوجة بمواصفات محددة، ويذكر أوصاف دقيقة للمآت التي تريدها والمشارب، هذا فيه التكلف وفيه التعمق وفيه نوع سخرية وإن كان بعضهم لا يقصدها، ولهذا هي من الاعتداء في الدعاء. فيسأل الله عز وجل العفو والعافية، هذا من جوامع الدعاء، العافية في الدنيا والعافية من الحاجة إلى الناس، والعافية من الحاجة من الفقر، والعافية من الصحة أو من المرض، كل هذه من العافية، فلا حرج عليها لو دعت. أو مثلا تدعو على سبيل المثال بالتوفيق في الدنيا، بتوفيقها في زواجها، بتوفيقها في وظيفتها، صحيح أنه خاص لكن ليس فيه التفاصيل، ما يقول أنا أريد المرتبة المعينة، أو تقول أنا أريد الزوج المعين المحدد بهذا الصفة وهذا الشكل، أو أريد مثلا المكسب المعين، كل هذا من الدعاء اللي يعتبر إجمالي وإن كان فيه نوع من التفصيل، الله أعلم.
جزيكم خيرا شيخ. الأخ محمد من العراق يقول أثناء عمرته العام الفائت وهو بين الصفا والمروة نسي المخيط الملابس الداخلية عليه يا شيخ،
وهو في عمره،
في عمره نعم، بين الصفا والمروة كان يسعى يا شيخ، يعني يبدو أنه طاف والملابس
قصد
عليه،
ما ذكرها إلا بالسعي.
نعم بالسعي،
نعم لا حرج عليه لو كان نزعها، نزع الملابس الداخلية في وقته،
نعم
فإنه لا شيء مطلقا. لكن لو ذكر وظن أنها لا تؤثر أو نحو ذلك فليس عليه شيء لأنه جاهل بالحكم.
نعم.
لكن إذا كان عالم وما منعه إلا الحياة على سبيل المثال فقط، فهذا من ارتكاب المحظور.
نعم.
وجمهور العلم يرون في ارتكاب المحظور فدية، ليس دم فقط، وأنا أظنه دم.
صحيح.
لا، الدم واحد منها بالتخير، أما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شات، بالخيار هو بين واحدة من هذه الثلاث.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الثالث، حكم بيع كروت شحن الهواتف وبأنواعها بيعا آجلا يا شيخ؟
هو قصده بطاقة الشحن.
نعم.
بطاقة الشحن هذه ليست نقدية.
نعم.
وإنما هي في الحقيقة أقرب إلى أن تكون عين. مثل العين، هي خدمة. هي خدمة مسجلة على أنها تشكل مثلا ما قيمته 100 ريال من المكالمات، ولنفترض أنها مثلا 200 دقيقة مثلا.
نعم.
هو باع 200 دقيقة، لم يبيع
مبلغ
نعم شيئا نقديا، فيجوز له أن يبيعها بالعاجل وبالآجل.
نعم.
لأنه بيع لخدمة هي أقرب إلى كونها عرضا من العروض لا بكونها نقدا من النقود، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام فاصل ونواصل بعدها. وسهلا بكم ثانية. إذا شيخ نعود إلى أخينا محمد من العراق إلى سؤاله الثالث، يقول بأنه نوى أن يحج هذا العام وأتم جميع الإجراءات، ولكنه كما يقول لكن هيئة العمرة والحج في العراق أخبروهم بأن العدد قد قلص بسبب ما يشهده الحرم من توسعة إلى آخره. يقول هل هم على أجر يا شيخ كونه لن يتسنى له الحج هذا العام؟
أولا نكبر في الأخ الكريم هذه هذا الشوق والاشتياق إلى البلد الحرام وحج بيت الله عز وجل، وهذا لا شك بحمد الله عز وجل نابع من الإيمان ومحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة العبادة والطاعة، فنسأل الله عز وجل أن يحقق مأموله. نقول نعم حيث منع من ذلك فله أجر الحجة كاملة بحمد الله عز وجل، وكذلك أيضا في سقوط الإثم وسقوط العهدة، بمعنى أنه سقط عنه الإثم لأنه قد منع بسبب الإجراءات المتعلقة بتخفيض أعداد الحجاج من أجل مشروع التوسعة الذي يعمل الآن، فهو إن شاء الله على أجر وعلى مثوبة، وربما كان خيرا ممن حج. لماذا؟ لأن الذي حج أحيانا يأتي برياء ويأتي بسمعة ويأتي بكلام ويتحدث عن حجه وعما أصابه فيه، وهذا رأى بأنه قد حرم منه فحصل له الأجر من غير مكدرات أخرى والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا من العراق وسائل آخر يقول بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع الصيام يسأل عن الكفارة، هل تكون لشخص واحد يا شيخ؟
الذي لا يستطيع الصيام لمرض مزمن،
نعم،
ويعبر عن الفقهاء الذي لا يرجى برؤه، فهنا عليه الإطعام نعم عن كل يوم، كل يوم يتركه عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هل يجمعها في مسكين واحد تتجدد مسكنته في كل يوم؟ بمعنى يعطيه مثلا قال أنا سأتكفل لك بنفقة شهر كامل أو إطعام شهر كامل ثم أعطاها شخصا واحدا. في مذهب أحمد والشافعي رحمه الله أنه جائز لا شيء فيه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأنها لم ترتبط بالنص بعشرة مساكين مثل ما ورد في كفارة اليمين عند الحنث بها، ولكنها ورد أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعمها اليوم ثم بكرة يطعم نفس المسكين بكرة إذا كان رآه محتاجا، ثم بكرة يطعم نفس المسكين رآه محتاجا، وهكذا كل هذا السائغ لا شيء فيه. نعم
الحمد لله. أحسن الله إليك. سؤاله الثاني عن الحصاد، يقول حينما يأتي وقته هو لا يحصد يا شيخ ما زرع، يقول لو تركه للبهائم هل عليه زكاة ما قام بحصده؟
نعم هو لا يجب إلا إذا قطفت الثمرة وعدت، أما إذا تركها ولم يحصدها فلا يظهر أنه يجب عليه في هذا الزكاة. نعم
الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا من الأسئلة يا شيخ التي وردت، في المدرسة نقوم بإنشاد النشيد الوطني وإذا لم نقم بالإنشاد نعاقب وقد نفصل من المدرسة، ونحن كما يقول السائل مجبرون على ذلك علما بأن النشيد به موسيقى، هل نأتم؟
حيث ذكر أنهم ملزمون بذلك وهذا قد يؤثر على أداء الطالب ونحو في هذه البلاد، فلا أرى عليهم بأسا ولا حرجا أن يصانعوهم بذلك وأن يدخلوا في النشيد الوطني.
نعم.
لا أرى عليهم حرجا بذلك، التعليم مهم، والظهور بهذه الصورة في بعض هذه الأماكن وهذه بعض الأزمنة وبعض الأمكنة كما ذكر قد يؤثر في نظرة المدرسة له وفي تحصيله، لا سيما في البلدان العلمانية وشبه العلمانية والبلدان غير المسلمة أيضا، كل هذه يكون وضع الطالب فيها غير جيد.
نعم.
فهو ليس مختارا في هذا في الحقيقة، هو إن سمع فإنما هو يسمع ولا يستمع.
نعم.
وكذلك إن كان النشيد يجتمع على أشياء محرمة أو أشياء فيها غلو في الوطن قد تكون محرمة أيضا لا حرج عليه، هو بنيته فلا شيء عليه بحمد الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. الأخ زكريا الأنصاري يسأل عن حكم عمل طبيبة النساء في نهار رمضان، يقول حيث إنها تفحص النساء للحمل والالتهابات جلكم الله إلى آخره، ما الحكم يا شيخ؟
لا حرج عليها في ذلك مطلقا، المرأة تأتي وتكون مفطرة، والمرأة تأتي حتى لمن يرى الإفطار بالكشف الموضعي، ما والصحيح أنه لا يفطر.
نعم
الكشف الموضعي وإدخال الآلة في الموضع من أجل الكشف هذا طبيبة نساء ولا لا؟
نعم
كل هذا لا يؤثر، حتى لو احتاجت أن تعطيها محاليل على الصحيح أو تعطيها أدوية عن طريق العضلة أو الوريد كل هذا جائز ولا يؤثر على الطبيبة في عملها مطلقا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هنا الأخ محمد يقول: ما حكم من سلم مصافحة صافح امرأة ليست من محارمه في نهار رمضان هل يؤثر على صيامه؟
هذا لا يؤثر على الصيام الحقيقة كصيام، لكنه خطأ. نعم. وفعل شيئا يرى جماهير أهل العلم والكافة منهم على أنه محرم لا يجوز.
نعم.
وحيث عرف منه الآن الندم على ذلك فلا حرج عليه، والأمر في هذا واسع فيما يتعلق بندمه وتوبته. أما الأصل كما ذكرت فهو المنع.
نعم.
نعم.
الحمد لله.
والصوم لا يؤثر عليه بشيء. نعم.
الحمد لله. هنا الأخ سعد الكويسي يقول يريد كما قال في سؤالي أن أعرف حكم الصيام في الدول العلمانية، يقول التي لا تعتمد رؤية الهلال، فأنا لم أجد من يفتيني فصمت. يبدو أنه صام مع بلده في العراق لأنه يريد أن يفطر هناك، فعله هذا يا شيخ؟
لا، فعله هذا خطأ. إذا كان البلد فيه مسلمون،
نعم،
أو مراكز إسلامية موجودة، فهو يتبع الهيئة الشرعية الموجودة. حتى بعض البلدان العلمانية التي لا تحكم بالشريعة، نعم، عندها في الحقيقة هيئات شرعية.
صحيح.
وعندهم وقف، وهذا الوقف يتبع، هذا الوقف السني يتبعه هكذا، فهنا يتبع الوقف الذي يكون هو في الأصل تابعا له.
نعم.
نعم. وكذلك أما في الخارج فهو يتبع المركز الإسلامي أو يتبع إعلان البلد الذي هو فيه. نعم. ثم إذا رجع يتبع بلده.
نعم.
نعم. هو يظن أنه يتلفق.
نعم. نعم.
له لا يتلفق، أو بالأصح هو يتلفق لأنه لا يتلفق، يبغى يجعلها واحدة.
نعم، يريد يجعلها.
نعم.
واحدة.
نعم. نقول أن تصوم في البلد الذي دخل عليك رمضان فيه كما صام أهل البلد، سواء بالرؤية أو بالحساب. نعم. وتصوم في بلدك وتفطر بحسب ما يكون في بلدك، سواء بالرؤية أو بالحساب. طيب. نعم. قد ينتج عن ذلك زيادة في الشهر ونقصان منها أحيانا.
صحيح.
قد يصوم 28 يوم بهذا السبب، قد يصوم 31 يوم. نقول نعم، وإن كان.
نعم.
تفطر ويكون صيامك فقط 28 يوم وتقضي اليوم الباقي 29 بعد رمضان.
نعم.
وتصوم الصوم الزائد ولك أجر إن شاء الله، وهو واجب عليك.
نعم.
لو ترتب عليه أن يزيد في أيام رمضان.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا سؤالان. الأخت نورة تقول: متى يشرع رفع اليدين في الدعاء، دعاء القنوت؟ والأخ محمد الحربي أيضا يقول في دعاء الوتر: ما الأصل في رفع اليدين؟ هل هو عند تمجيد الله والثناء عليه؟ وهل قول سبحان الله من السنة أم السكوت والاستماع فقط؟
نعم، الدعاء مشروع، وقد ثبت أن من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم.
نعم.
وفي طريقة البخاري أنه يستدل بالقنوت في النوازل الذي يكون في الفرائض الصلوات الخمس، يستدل بها للقنوت في الوتر.
نعم.
نعم. وهذه قاعدة، وقاعدة جيدة أيضا، ونقل منها ما يتعلق برفع الأيدي، وكذلك ثبت عن الصحابة رفع اليدين.
نعم.
فيشرع في هذا أن يرفع المأموم يديه مع الإمام متابعة له في أصل المتابعة، ويثبت ذلك في القنوت في النوازل أنهم كانوا يرفعون أيديهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هل يقول سبحانك؟ مسألة سهلة.
الحمد لله.
بعضهم يقول هذا تنزيه لله عز وجل فلا يليق بهذا الموضوع. نعم. ويقول تعظيم لله عز وجل. الأمر واسع، لكن الذي أميل إليه هو أنه مخير بين السكوت وبين التأمين.
نعم.
وأميل إلى السكوت إذا كان في موضع التمجيد لله عز وجل، هو مخير بين أن يسكت لأنه تمجيد ليس دعاء، أو أن يدعو بالتأمين، لأن التمجيد لله عز وجل هو في الحقيقة تمجيد لله عز وجل لأجل الدعاء، كأنه يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت فأجب دعائي. يعني هذا الحقيقة مضمن في كلام الداعي حين يقول: يا رب، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. هو كأنه يقول: يا ذا الصفات العظيمة، أجب دعائي. فهو لو قال آمين في هذه الحالة فهو فعل صحيح،
الحمد لله،
لا شيء فيه، ولم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة لا هذا ولا ذاك، فمسائل مسكوت عنها وهي يسيرة.
نعم.
لا توجب هذا الجدل والضجة التي صارت بين الناس. لكن قول سبحانك لو كان يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، ولذلك قلت أنه المنقول هو التأمين، فنبقى. نعم. على التأمين أو السكوت لأنه موضع تمجيد. أما قول سبحانك بضجيج الناس بهذا المعنى ثم لا ينقل، هذا لا يكون في السنن ولا يكون في الواجبات أيضا. فلو كانوا يفعلونه لنقل كما يعبر العلماء أنهم ما تتوفر لهم والدواء على نقل، لأنه أشبه بالشعار.
نعم. حسن. نعم. عليكم شيخ. السؤال الأخير تقريبا أقل من دقيقة. الأخ زياد يقول بأنه عندما كان يدرس في أمريكا نذر إن نجح أن يعتمر في رمضان. يقول الآن هو يا شيخ بسبب الزحام وبسبب هذه التوجيهات أيضا، ثم هو كما ذكر يعاني من الربو يسأل عن نذره، هل يجب عليه الوفاء به يا شيخ؟
هو نذر بماذا؟
أن يعتمر في رمضان إذا نجح في إخباره وقد نجح.
أولا ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه نهى عن النذر وقال بأنه لا يأتي بخير.
نعم.
فهو منهي عن نهي كراهة على الصحيح. لكن الأصل يجب عليه أن يفي بنذره بعد أن نذره.
نعم.
لكن حيث وجد العائق فلا حرج عليه، وإذا كان قال رمضان هذه السنة عام 1434 فهنا يكفر كفارة يمين.
نعم.
نعم بعد رمضان أو في أثناء رمضان. فإن كان نذر نذرا مطلقا لا يجب عليه الآن، وينظر حاله متى ما قدر يأتي بنذره الله أعلم.
أحسن الله عليكم وجزاكم خير أيضا مشاهدي الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، شكر الله لكم يا شيخ.
حياكم الله بارك فيكم
وفيكم، وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم، استودعكم الله وتقبل الله منا جميعا الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. جزاكم الله خير.